أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قوافي الوجد. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. دع اللوم، إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس، والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهد في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. أفلس أحد الأشخاص ودخل السجن لتصرفاته الخاطئة، لكنه لم يترك تلك التصرفات حتى في السجن، فكان يسرق خبز المساجين وطعامهم داخل السجن، حتى اشتكى المساجين عليه عند السجان فأخرجه من السجن، وبعد إحضاره إلى المحكمة حكم عليه القاضي بالإفلاس، أي بعجزه عن إيفاء الديون المترتبة عليه لعدم امتلاكه أي ثروة وقدرة على الوفاء. ثم أمر القاضي أحد الجمالين من أهل البادية بأن يضع ذلك السجين المفلس على ظهر البعير ويدور به في الأزقة والأسواق والميادين ويعلن إفلاسه للجميع. فنفذ الجمال أمر القاضي وجال به في كل مكان معلنا عن إفلاسه، حتى انتهت الجولة في المساء فأنزله الجمال من على ظهر بعيره وقال له: لقد كنت على ظهر بعيري منذ الصباح، فأعطني أجري أو على الأقل ثمن التبن لبعيري. فقال له المفلس: يا لك من رجل أحمق، منذ الصباح ولحد الآن كان يعلن صوت الطبول عن إفلاسي وأنت تكرر معه، وقد أصم دويه الأفلاك ومع ذلك لم تفهم هذا الصوت فتطالبني بالأجر أنا المفلس. من جملة الصفات القبيحة الطمع. الطمع يصم آذان الإنسان ويعمي عينيه، وهذا ما يمنع الروح عن بلوغ الكمال. لو تعلق قلبك بالماديات لم فصلت عنك صفاتك الإنسانية الرفيعة بنفس مقدار ذلك التعلق، إذ لا شيء وراء الحجب سوى التعلقات المادية والضلال، في حين أن لطف البارئ جلت قدرته قد أحاط بالسمع والبصر.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب. إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 285. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كل معاجل يسأل الإنظار، وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. هذه العبارة في الحقيقة تحمل بعدا تربويا وأخلاقيا مهما في مسيرة حياتنا. المعاجل يعني الإنسان الذي نزل به الموت أو حلت به الشدائد فجأة، فعندما يواجه الإنسان الأجل أو البلاء المباغت يطلب فرصة وتمهل، أي الإنظار هو طلب الفرصة والتمهل، كي يتدارك ما فاته من عمل صالح أو توبة أو إصلاح. لكن بعد حصول الأجل وحلوله لا تنفع الفرصة ولا يعطى التأجيل. لذلك ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه: أيها الناس، الآن من قبل الندم، ومن قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذه أماني سوف لا تتحقق إذا انقضى أجلها مهما تمناها الإنسان، فعلينا اغتنام الفرصة قبل انقضائها. وأما بعدها فإن الندم لا ينفع شيئا. يظن الإنسان بأن لديه وقت كثير في تمشية أموره، ولكنه فجأة يجد نفسه أنه في نهاية المطاف، فيطالب الإمهال، لكن وقته انقضى وأتى دور الآخرين ليحلوا محله. إذا كان لزاما عليه أن يعرف بأنها هذه الدنيا بقاؤها وشيك وزوالها قريب، لا يمكن الاعتماد على البقاء كثيرا. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: والله ما يساوي ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي هذا. الأهداب يعني الخمل، الثوب وطرته، ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء، وكل إلى بقاء وشيك وزوال قريب، فبادروا العمل وأنتم في مهل. فلا بد أن نبادر إلى العمل والتصحيح والتوبة قبل انقضاء الفرصة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر
أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما قال أمير المؤمنين أمير البيان أمير الكلام يقول سلام الله عليه: الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. هذا من جهة، أي أن المعاجل يسأل الإنذار وقد لا يحصل عليه، ومن جهة أخرى وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. المؤجل الذي لا يزال حيا أجل أجله ولم يأتي بعد موعد موته، هذا الإنسان في الغالب يؤخر التوبة والعمل الصالح بحجة أن أمامه وقت فيسوف ويقول غدا أتوب لاحقا أصلح أعمالي ويبقى في هذا العالم. وقد خاطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيما كتبه إلى بعض أصحابه: فتدارك ما بقي من عمرك ولا تقل غدا وبعد غد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون. وهكذا يضيع عمره بين أمل طويل وتسويف متكرر حتى يفجأه الموت فيندم حيث لا ينفع الندم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أبا ذر: يا أبا ذر إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. والتسويف يدخل الإنسان في بحر الأمنيات والآمال الخيالية البعيدة عن الواقع. وقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إياك والتسويف فإنه بحر يغرق فيه الهلكة. فالإمام عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى حالتين متناقضتين: من حضره الموت يتمنى أن يمهل، ومن عنده المهلة يضيعها بالتسويف. فالواجب على العاقل أن يغتنم فرصة التأجيل، أي تأجيل الحياة، قبل أن يصبح من المعاجلين الذين لا ينفعهم طلب الإنذار. هذا ما نجده في حياتنا اليومية في شخص يؤجل التوبة بحجة أنه لا يزال شابا وسيصلح حاله عند الكبر، فجأة يأتيه الموت في حادث أو مرض مفاجئ لا سمح الله، فيتمنى لو منح فرصة ليعود إلى الله. أو إنسان يعلم أنه مدين للناس أو مقصر في رد الأمانات، لكنه يقول غدا أو بعد شهر أو بعد سنة أو عندما تتحسن ظروفي سأرده، ثم يفاجأ بالموت فيبقى مثقلا بحقوق العباد. أو ترى شخصا يستهين بصحته ويؤجل العناية بها، ثم لا سمح الله يصاب بمرض خطير ويتمنى لو عاد به الزمن ليهتم بنفسه. أو طالب علم يؤجل جهده في الدراسة ويقول ما زال الوقت طويلا قبل الامتحان، وعندما يقترب موعد الاختبار لا يجد الوقت الكافي فيتمنى لو أعطي فرصة جديدة. هناك كثير من هذه التسويفات، كما أن هناك الكثير يسوف في زيارة والديه أو أقاربه حتى يفاجأ برحيلهم فيتمنى لو كان قد منحهم من وقته واهتمامه أكثر. وختاما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته: وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. Thank you.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة، الآية 49 بعد 100 من سورة البقرة، تؤكد على حقيقة التوجه إلى القبلة، وتعيد ما قالته الآيات الأخرى في التأكيد على التوجه نحو قبلة المسلمين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، يعني هذا التوجه وهذه القبلة الجديدة، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة جاءت بعد تلك الآية التي ذكرناها بالأمس، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة تؤكد على المسلمين أن يستبقوا الخيرات، وأن لا ينشغلوا بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وأن لا يستجيبوا لمشاريعهم ولأهوائهم، وأن يصروا على التوجه إلى القبلة الإسلامية وعلى التوجه إلى الوجهة الإسلامية. وقلنا مع الأسف الشديد هذه الآيات المباركة لم تعد فاعلة في نفوس المسلمين، لقد غابت هذه الآيات المباركة التي تتحدث عن صراع المسلمين مع أعدائهم من اليهود خصوصا، غابت عن الساحة الإسلامية، ولهذا سيطر العدو الإسرائيلي على مقدرات المسلمين، رغم كون هذا العدو قليل نسبة إلى عدد المسلمين في العالم. الآن عدد المسلمين في العالم أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم، بينما اليهود في إسرائيل لا يتجاوزون ملايين معدودة من الأشخاص، ومع ذلك ترى أن هذا العدو الذي استطاع أن يمزق الصف الإسلامي ويمزق البلاد الإسلامية ويجعل المسلمين متناحرين فيما بينهم، وبالتالي ينفرد بهم واحدا بعد الآخر، فيعقد معاهدات صلح منفردة، وهذا ما تحقق له اليوم، حيث نجد أن العرب يخوضون الصراع منفردين، ولهذا تراهم يتسابقون، وكأنهم يتسابقون إلى الخيرات، وهم يتسابقون إلى إرضاء العدو والتطبيع مع العدو. والقرآن الكريم يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية تهدد المسلمين بأن لا يتجهوا إلى قبلة أخرى، وأن لا يكون مقصدهم وتوجههم إلا التوجه الإسلامي والمقصد الإسلامي، وأن يستبقوا الخيرات. وقد قلنا في الحلقة الماضية أن أعظم خير وأكبر خير في واقعنا المعاصر هو محاربة الأعداء، وهو الاستمرار في ساحة المواجهة والصراع، ولا المسلمون عليهم أن لا يعيشوا التواني ولا يعيشوا الذل والهوان تجاه العدو اليهودي وتجاه العدو الذي يريد أن يقضي على القضية الإسلامية وعلى الحركات الإسلامية في ساحة المواجهة وميدان الصراع. نقرأ في سورة المائدة كذلك عملية الاستباق ودعوة إلى الاستباق بالخيرات. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم تأتي الآية التي بعدها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه الآيات المباركة في سورة المائدة تلتقي مع الآيات التي بين أيدينا من سورة البقرة، حيث الحديث والحذر من دسائس ومكائد اليهود والتحذير من الاستجابة لمشاريعهم ولأهوائهم والإصرار على التوجه الإسلامي والوجهة الإسلامية في الصراع. ولهذا القرآن الكريم يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هنا القرآن الكريم يهدد هؤلاء الذين يتوانون والذين يحسون بالتعب ويحسون بالذل فيتجهوا الوجهة التي يريدها الأعداء ويستجيبوا لمشاريعهم في ساحة الصراع. هنا القرآن الكريم يقول وما الله بغافل عما تعملون، فما يكيده المنافقون وما يكيده ضعاف الإيمان في موالاة اليهود وفي التوجه إلى قبلتهم والاستجابة لمشاريعهم، القرآن الكريم يحذر هؤلاء بقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. فليست هناك غفلة من قبل الله سبحانه وتعالى وليست هناك غفلة من أنصار الله الذين يخوضون الصراع الحقيقي مع الأعداء ولا يستجيبون لمشاريعهم ولا يستجيبون لمخططاتهم. هذه سورة المائدة تركز على اتباع حكم الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بعد واحذرهم أن يفتنوك. مع الأسف الشديد لقد افتتن الكثيرون من الذين يرفعون شعار الصراع مع إسرائيل والصراع مع اليهود، افتتنوا وسقطوا في الفتنة وسقطوا في ساحة المواجهة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ماذا أنزل القرآن الكريم؟ أنزل أن العدو الإسرائيلي هو العدو رقم واحد في ساحة الصراع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وأنزل أن نجاهد الأعداء وأن لا نستجيب لمخططاتهم، بينما تجد هناك من سقطوا في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا هذه الآية تؤكد على الاتجاه نحو القبلة فيما تمثله القبلة من الوحدة بين المسلمين أينما كانوا في شتى بقاع الأرض، سواء كانوا في أوروبا أو كانوا في آسيا أو كانوا في أمريكا. كل المسلمين يتجهون نحو مركز دائرة واحدة ونحو نقطة واحدة في العالم، وهي الكعبة المشرفة، أينما كانوا وأينما حلوا يتجهون إلى تلك القبلة، إلى البيت الحرام. وهذا رمز لوحدة المسلمين ورمز لمدى الاتحاد والاتفاق والوجهة الواحدة التي يجب أن يتجه إليها المسلمون جميعا ليحسوا بمدى وحدتهم وليحسوا بأنهم أمة واحدة، فلا يهنوا ولا يحزنوا أمام الأعداء مهما كانت قوتهم ومهما كانت عدتهم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 3:48، أما عند 4:01 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند الرابعة ودقيقة الثالثة عشرة نقدم إليكم كلامكم نور من سيرة الصالحين، تقدم إليكم عند الرابعة ودقيقة السابعة والعشرين. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الرابعة ودقيقة السادسة والأربعين، وبعد الأذان نقدم إليكم دعاء الفرج. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الحادية والخمسين، أما عند الخامسة والدقيقة السابعة وعلى مدى أربعين دقيقة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة السابعة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة العاشرة. الإسلام بين النظرية والتطبيق يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين، وبعد ذلك تستمعون إلى قصص من الحياة. أتمنى لكم يوما جميلا وفي رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، مولانا الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول محمد بن عبد الله رسول السلام والرأفة والرحمة، وأحلى وأجل التحيات الزاكيات لأهل بيته الطاهرين. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المستمعين، ورائع الشكر لحضراتكم سلفا للجلوس بإزاء الشعر والاستماع إليه عبر ما سنختاره لحضراتكم في حلقة اليوم، وهو مقطع من قصيدة مطر فؤادك للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. نبدأ الحلقة بالتعرف على السيرة الذاتية للشاعر، ثم يقرأ لكم الزميل الإعلامي أحمد نجف مقطعا من القصيدة، فأهلا بكم. ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان، درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات ومهرجان مهرجان ربيع الشهادة العالمي العاشر في العراق ومهرجان السفير الثقافي السادس. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق. كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم.
مولايا يا دفء اليتامى، كم منحت لهم فؤادا بالندى مخزولا، تمشي فيبتسم الوجود وقد رسمت إلى ميادين الرشاد سبيلا، ورأيت خارطة الحياة تنوء بالغرقى وميناء النجاة خذولا، فأعدت تشكيل الخرائط كنت تبدع للربيع بيادرا وسهولا، وقد اندمجت على بيان زاخر ما كان توراة ولا إنجيلا، بل إنه أغنى كقلبك، إنه الذكر العلي منزلا تنزيلا. يا صاحب القلم البليل، سيدي يا صاحب القلم البليغ، تقاطرت رشحات فكرك كي تضيء حلولا، ومتى رسمت حدائق المعنى تولاك النهى متأدبا مسؤولا، في بسملاتك رحمة قدسية تنساب في فجر الهدى ترتيلا، ومضيت حتى تنقش الأمل الجميل وكان نورك في الدجى إزميلا، صرت اخضرارا للمسافات التي تتزاحم الدنيا لها تبجيلا.
أجل أعزائنا الكرام، حقا صار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخضرارا لكل الخلق لأنه الأسوة لهم، وهذا هو أمر ربنا عز وجل، ولم يرق إلى هذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن بلغ أشده من التدبر في ذات الله والتعبد إليه، حيث جاءت هذه المعاني لتكون مفصلا مهما في المديح النبوي ومن نماذج الجمال تلك ما أسس له الشاعر محمد باقر أحمد جابر في مقطع آخر من قصيدته، نستمع إليها.
يا سيد النجوى، سجودك جنة الدعوات والدمعات أبلغ قيلا، وفرائد الآيات إن رتلتها حطت على رأس الصلا إكليلا، وجمال عفوك والسماح وخلقك الأسمى يترجم للجمال جميلا. كنت الأعز متى حببت الله، والمأخوذ بالأصنام كان ذليلا. كنت انتصارا للإباء على رعاع صوبوا نحو السماء نصولا، من سيفه القرآن يدمغ باطلا ويرد عن درب الصلاح جهولا. سيدي يا رسول الله، إني أحبك، إني أحبك، أنت من أطلقتني وجعلت لي صوت الجمال دليلا، وصبغت أحرفي اليتيمة بابتسامك، فانطلقت إلى رؤاك نبيلا. في خافقي حقل من الكلمات، والمعنى بها طير يهيم خجولا. ضم ارتعاشاتي فإني شاعر وجد الحبيب، فمن ارتضى تبديل.
أعزائنا، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة مطر فؤادك للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان، على أمل أن راقت لحضرتكم تجليات الحضور عند رحاب سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، ودمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب جميع المسلمين والضمائر الحية. اليوم أوجه خطابي لكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون في كل أرجاء المعمورة، كما إلى جميع الضمائر الحية من أي بلد أو شعب. شدوا الهمم واكسروا حصانة المجرمين الصهاينة، واعملوا على محاكمة كل من لعب دورا في مأساة غزة من القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب، ومعاقبتهم وفق ما يحكم به العدل والعقل. فإنها الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها، لابد من محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب. فلو عوقب المجرم سيصبح طريق الإجرام وعرا لمن له دافع وجنون لارتكاب الجريمة. وأما إطلاق أيدي مرتكبي الجرائم الكبرى فإنه يشكل عاملا مشجعا لارتكاب جرائم أخرى. فلو أن الأمة الإسلامية بعد حرب لبنان التي استمرت 33 يوما ومن طوت عليه من مآس مروعة، طالبت مطالبة جادة بمعاقبة الصهاينة المتسببين بتلك المآسي، ولو تمت متابعة هذه المطالبة العادلة كذلك بعد ارتكاب المجازر الدامية في قوافل العرس بأفغانستان